صواريخ حزب الله تدك قاعدة تل حايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وكتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة. حياكم الله، اهلا بحضراتكم للتفاصيل. اكد الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل غروسي ان طهران تسعى الى اقرار الامن والاستقرار في العالم، مشيرا الى ان برنامجها النووي ياتي تحت اطار القوانين والمواثيق الدوليه. وقال الرئيس بيزشكيان ان ايران نفذت جميع التزاماتها، لكن امريكا هي التي انسحبت من بصوره احاديه وجعلت من غير الممكن مواصلة هذا المسار. أضاف الرئيس الإيراني أننا نرى أن الحرب ليست لصالحنا ولا لصالح المنطقة ولا العالم، وأي إنسان عاقل لا يبحث عن إثارة الحروب وتوسيعها، لكن المؤكد أننا سنبدي ردة فعل حاسمة وقوية إزاء أي فعل يمس أمننا. من جانبه أكد غروسي بالتوجه الذي ينطوي على السلام والوئام للرئيس بيزشكيان، كما أثنى على التعاون الجاد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمة ألقاها أن المشروع الأمريكي الصهيوني هو مشروع عدواني بحت، مؤكدا على أن عمليات الحركة مستمرة حتى لو قرب الأمريكي حامل طائراته في البحر الأحمر. وشدد السيد الحوثي على أن معظم الأنظمة العربية تتورط في خيار المعية مع الأمريكي، وهي تدرك أن بلدانها وأنظمتها مستهدفة، مؤكدا على أن التحرك الأمريكي لم يكن من أجل أن يضمن مصالحه في المنطقة فقط، بل اتجه للسيطرة المباشرة وإخضاع المنطقة بشعوبها وحكوماتها لمصلحة العدو الإسرائيلي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة تل حايم للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال بصلية صواريخ نوعية محققة إصابة مؤكدة فيها. وأعلنت المقاومة في لبنان شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا المحتلة، ما أسفر عن إصابة جنديين، مشيرة إلى قصفها قاعدة ستيلاماريس البحرية بصلية صاروخية نوعية. إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي بصاروخ أرض جو، فيما دكت صواريخ الحزب قاعدة اللوجستية للفرقة 164 شرقي نهارية. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 43,700 شهيد ونحو 103,400 مصاب منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت الوزارة ارتكاب وحدات الكيان 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المشافي استقبلت أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين. هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. حول تواصل جيش الاحتلال الصهيوني اجتياح وقصف وتجديد الحصار على شمال قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ففي اليوم الخامس بعد 400 واصل جيش الاحتلال اجتياح وقصف وتجديد الحصار على شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 2000 فلسطيني وإصابة 6,000 آخرين. واستشهد 3 مدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. وفي جباليا شمالي القطاع نسف جيش الاحتلال الاحتلال مباني سكنية واستشهد شخص بنيران مسيرة إسرائيلية. كما نفذ الجيش قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 43,736 شهيدا، وما يقارب 103,370 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال. على الصعيد الإنساني، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في غزة تفكك، وهناك حاجة ماسة لإجلاء 14,000 شخص للعلاج في الخارج. كما قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على غزة ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية. بدورها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة ترقى إلى التطهير العرقي. وقالت المنظمة في تقرير لها إن المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من قصف مستمر يستهدف منازلهم وملاجئهم، بينما يعجزون عن الفرار أو الحصول على الحماية. وأشارت إلى ارتكاب جيش الاحتلال أعمال تهجير قسري ممنهج في غزة. كما كشفت بلدية غزة عن تدمير الاحتلال أكثر من 105,000 خط للمياه وأكثر من 70% من الآبار. وعلى صعيد مقاومة الاحتلال، نفذت كتائب القسام 10 كمائن وهجمات خلال 24 ساعة، معظمها في جباليا. إلى ذلك، اعترفت وسائل إعلام الاحتلال بمقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في جباليا منذ بدء العملية العسكرية في شمال القطاع.
نواصل النشرة. أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهواء. هذا وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد توثق قصفها مواقع لوحدات الاحتلال في محور نتسارين بالاشتراك مع كتاب شهداء الأقصى. في سياق متصل، نشرت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور نتسارين بقذائف الهاون وصواريخ 107 بالتعاون مع كتائب القسام. استشهد 15 مدنيا وأصيب 16 آخرون إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباني سكنية في حي المزة ومنطقة قدسية في العاصمة السورية دمشق. وأفادت وزارة الدفاع السورية أن كيان الاحتلال نفذ عدوانه من اتجاه الجولان السوري المحتل، مضيفا أن من بين الضحايا نساء وأطفال. وأشارت الوزارة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا نتطلع للسلام والأمن، لكن سنرد بحسم إذا أي فعل يمس أمننا. صواريخ حزب الله تدك قاعدة الحايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وكتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة. نشرتنا الإخبارية الأولى انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، ولا زال الحديث حول الفقرات التي جمعها التوسل الثامن من دعاء السمات الشريف، وهو التوسل الذي احتوى الجمع بين التوسل بالاسم الأعظم والمجد الإلهي الذي تجلى لأنبياء الله. والفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها تخبرنا عن مجد إلهي تجلى ليس فقط لموسى عليه السلام كما هو عليه التوسل السابق، بل تجلى لثلاثة أنبياء آخرين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، هذه هي الفقرة الرابعة التي تتكلم عن تجل رابع بدا به المجد الإلهي، ويكون منطوق الفقرة بعد إضافة المحذوف المقدر وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به ليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل. ومفاد هذه الفقرة يحتم علينا أن نتحدث قليلا عن نبي الله يعقوب عليه السلام. قالوا هو إسرائيل الله، أي عبد الله، ابن نبي الله إسحاق ابن إبراهيم، وهو أبو نبي الله يوسف وأحد عشر من إخوته، أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه عددا كبيرا من الأنبياء، وهو الذي عبرت عنه بعض الكتب بالمبتلى. أما معنى بيت إيل، قيل هو بيت المقدس، وقيل هو بيت الله، لأن إيل معناها بالعبرانية هو الله، فبيت إيل أي بيت الله. وقيل بيت إيل هو بيت بناه يعقوب عليه السلام بعد أن ذهب إلى أخواله ليتزوج ابنتهم، فكانت هذه الدار بيته ومسجده ومعبده، أي المكان الذي، وهذه النتيجة هي التي نريد أن نصل إليها، أن هذا المكان إنما هو المحل الذي تحققت فيه معنى الوصلة الإلهية بعباده. الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى أحد من عباده في أي مكان من الأمكنة، فإنما يتبرك هذا المكان ويتشرف هذا المكان، ويكون فيه وبذكره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما تبين ذلك هذه الفقرة من الدعاء، أن الدعاء والدعاء من إنشاء المعصوم، المعصوم هو الذي ينشئ الدعاء الشريف، وهو الذي يعلمنا أسرار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر الأسماء التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأسماء الأماكن التي تشرفت بذكر الله. وبتلك الوصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، تكون بهذه الوصلة فيها معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون واسطة للتوسل إليه سبحانه وتعالى، أن تذكر بتلك الرحمة وبذلك اللقاء الإلهي بعباده، وبذلك التوجه وبذلك النظر. وهذا المعنى هو الذي يحفز الإنسان أولا إلى أن يدقق في التوجه إلى الله، ليرقى من خلال هذا التوجه إلى أن يكون بمستوى الوصال لله. واقعا معنى الدعاء هو معنى الوصال مع الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى هو الذي يفتح لنا هذا الباب لهذا المعنى. إضافة إلى أن المكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون محلا للتبرك والتطهر، ويكون واسطة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أكثر فأكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لمحات في خصائص الزهراء. إن الله تعالى خص بعض عباده بفضائل عظيمة من العلم والحكمة والهداية والطهارة والإخلاص وغير ذلك من البركات والكمالات المعنوية، ففضلهم بها على سائر خلقه. وقد خص سبحانه وتعالى من النساء مريم بنت عمران عليها السلام بمكارم جليلة، قال عز وجل في محكم كتابه العزيز:
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكان من كراماتها تكليم الملائكة لها واصطفاؤها مرتين، وتطهيرها من الفواحش والأرجاس الروحية والمعنوية من قبيل الشرك بالله والشك ورذائل الأخلاق ومن دنس ما يعرض لطبيعة النساء. وقد تقبلها ربها قبولا حسنا لخدمة بيت المقدس مع كونها أنثى، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صلوات الله عليه.
وكان لابنة سيد الخلق أجمعين فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شرف فاق من سبقها وسمى على كثير من الخلق، فهي ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنها الرجس ويطهرها تطهيرا. وقد أجمعت الروايات أنها سلام الله عليها ممن قال الله تعالى فيها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وقد جللها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليا والحسن والحسين عليهم السلام بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير.
فهي ليست من أهل البيت وإن كانت على خير، ومن خيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الانتساب إلى أهل البيت النبوي المبارك شرف لا يدانيه شرف، وقد حظيت به الزهراء عليها السلام.
أعزائنا المستمعين، وإذا كان أفضل نساء أهل الجنة أربعا، خديجة وفاطمة وآسية ومريم عليهن السلام، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، فإن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدتهن وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين.
روى ابن حنبل في مسنده المجلد الخامس صفحة 391، والترمذي والنسائي عن حذيفة ابن اليمان قال: تبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العشاء فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب فاتبعته، ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي؟ قلت: بلى. قال:
فهو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى البخاري ومسلم والترمذي في صحاحهم، وابن حنبل في مسنده، وابن حجر في إصابته عن عائشة، وقد سألت فاطمة سلام الله عليها عما سارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت:
أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به هذا العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا اقترب، فاتقي الله واصبري، فإني نعم السلف لك. فبكيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟
وفي تفضيل الزهراء عليها السلام أيضا جاء في الاستيعاب لابن عبد البر في الجزء الثاني على الصفحة 750، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة سلام الله عليها: يا بنية، أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ وفي المستدرك في الجزء الثالث على الصفحة 156 للحاكم أيضا قالت عائشة:
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟
أما من طرق الشيعة فقد جاء في معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن المفضل ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم، كانت سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين،
ونحوه في الأمال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل: يا رسول الله، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم بنت عمران، فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وفي خصائص الزهراء سلام الله عليها جاء الكثير، فالنور الذي خلقت منه روحها المقدسة أعلى من النور الذي خلق منه جسمها، وكانت عليها السلام محدثة. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما سميت فاطمة عليها السلام محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم ابنة عمران. ثم قال:
فتحدثهم ويحدثونها. فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين.
أجل، فمريم عليها السلام وأم موسى وسارة امرأة إبراهيم كن محدثات ولم يكن نبيات، وفاطمة سلام الله عليها كانت كذلك، وكانت فوق ذلك من المطهرات حتى بلغت درجة العصمة، فهي صلوات الله عليها مشتقة من نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنتجب من الشعاع الإلهي، فهي شظية من الحقيقة المحمدية المصوغة من عنصر القداسة المفرغة في بوتقة النزاهة، وهي أيضا من أغصان الشجرة النبوية، فمن المستحيل أن يتطرق الإثم إلى أفعالها أو يلوث نورها الأرفع، وقد قال الله تعالى فيها وفي علي والحسنين سلام الله عليهم أجمعين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وكان للزهراء عليه السلام توفيق خاص ولطف من الله تعالى، فهي ممن أراد الله تعالى أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، وقد فعل جل وعلا. ودليل آخر على عصمتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها ويسرني من سرها، وإن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وقوله صلوات الله وسلامه عليه أيضا:
من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
فلولا أن فاطمة عليه السلام كانت معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل، لجاز منها وقوع ما يوجب أذاها به بالعقوبة.
ولو وقع ذلك لوجب أذاها، ولو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأذى لله، فلما بطل ذلك دل على أنها عليه السلام معصومة.
وأما محبتها فهي واجبة، فهي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومودة قرباه أجر رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى:
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وقد قال الفرزدق الشاعر في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام:
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم، يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم.
وقال الشافعي:
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة: إني جاعل ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه المرأة وبعلها وبنيها.
اللهم اجعلنا من محبيهم بحقهم صلواتك عليهم أجمعين. قدمت لكم إذاعة طهران
لمحات من خصائص الزهراء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون. التقي من يكثر من فعل الخير، ومن لا يقصد الشرور لا يفعل الشر. الخير منه مأمول مرجو، والشر منه مأمون لأنه لا يفعل ما فيه شر. أيها الإخوة والأخوات، التقي من هو أهل الخير ومحل الخير. التقي من اعتاد الخير، من اعتاد أن يفعل الخير أثناء غناه وأثناء فقره، في ساعة ألمه ووجعه ومصيبته، وفي ساعة راحته. يسعى التقي أن يقوم بالخير نحو الآخرين. أيها الإخوة والأخوات، قد يقول قائل: لماذا نفعل الخير؟ إننا نشقى ونتعب ونعمل لنجمع بعض المال، فإذا أردنا أن نتصدق ببعضه على بعض الناس، هل في هذا نتيجة؟ أو هو تشك بلا رصيد؟ ماذا نستفيد إن نحن أعطينا هذا الإنسان مالا أو أحسننا إلى الآخرين؟ أو ليس على الآخرين واجب أن يعملوا ليحصلوا المال؟ هذا تساؤل مطروح في الساحة. أيها الإخوة والأخوات، عندما يتصدق الإنسان على غيره أو عندما يقوم بأي عمل خير، عليه أن يلحظ الجانب المهم الأبيض المضيء. ما هو الجانب المضيء؟ هو أنك ترضي الله سبحانه، تتحبب إلى الله سبحانه، ومن تحبب إلى الله جازاه الله أفضل الجزاء. أنت لست خسرانا، أنت لست خاسرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الإنسان عندما يحسن يحسن إلى نفسه أمام ربه سبحانه، هذا مع الله تعالى. ثانيا، عندما يحسن لعله يقع في مصيبة ما في يوم ما، أو لعل حبيبا على قلبه يقع في مشكلة ما في يوم ما. هذا الإنسان إذا اعتاد على فعل الخير، قد يعتاد مجتمعه على فعل الخير معه. لذلك لو احتاج هذا الإنسان إلى خير في المستقبل وقد اعتاد المجتمع على فعل الخير، سيكرم هذا الإنسان وسيفعل الخير معه كما كان يفعل مع غيره، وهذا ربح في الدنيا. والأهم أن نرضي أنفسنا بإرضاء ربنا سبحانه، بأن نتحبب إلى ربنا عز وجل. وفي الحديث عن حال هذه الدنيا نرى أن بعض الناس يكرمون فلانا وهم لا يعرفونه، إذن لماذا أكرموه؟ لأنهم يعظمون أباه، فإنهم من خلال تعظيم هذا الأب يحاولون أن يكرموا الأولاد. ونحن إذا أحببنا الله تعالى وعظمنا الله سبحانه فسنكرم عباده محبة بالله سبحانه وتعالى. عندما نقوم بالخير إما أن نكون من محبي الخير وهذا من أوصاف المتقين، وإما لا. فإن لم نكن من محبي فعل الخير فلنتذكر أننا بفعل الخير نعظم الله ونتقرب من الله سبحانه، وهذا دافع مهم في هذه الحياة. الخير منه مأمول والشر منه مأمون. التقي من لا يخاف الناس شره، هذا لأنه لا يعرف الشر، ومن لا يعرف الشر كيف يأتي به؟ وكثير من الناس يخافهم الناس، يخاف الناس من لسانهم، من أذاهم وما شاكل. هذا ليس من صفات التقوى. عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من خاف الناس لسانه فهو في النار. من خاف الناس لسانه بسبب سلاطة لسانه وبذاءة لسانه. وهذه الرواية صحيحة من جهة السند. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. هنالك الكثير من الناس من يفعلون الشرور. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، لا تجعلوا الناس يخافون شروركم. ابدأوا من بيوتكم، لا تجعلوا أهلكم يخافونكم، لا تجعلوا أبناءكم وبناتكم يخافون منكم أيضا. انطلقوا نحو العمل، لا تجعلوا من معكم في العمل يخافون منكم. أدخلوا إلى قلوب الصغار احترامكم، وأدخلوا إلى قلوب الكبار رحمتكم واحترامكم. إن معاملتنا مع الناس يجب أن تكون بأسلوب صالح، بأسلوب الخير، بأسلوب البركة، بأسلوب الصلاح. فلنبتعد عن إثارة المشاكل من هنا وهناك. الكثير من الناس يخلقون المشكل من لا شيء، والكثيرون يفتعلون المشكل من شيء صغير، يجعلون شيئا صغيرا كشيء كبير، يعظمون الأمور، وهكذا يثبتون لأنفسهم أنهم أقوياء لأن الناس يخافون منهم. هذا ليس من صفات المتقين. وسأنهي بهذه الحادثة. قيل إن واعظا كان يعظ مجموعة من الناس، قال لهم: من الجيد أن لا يكون لكم أعداء. كان يقصد هذا الواعظ أن نحسن معاملة الناس وأن لا نسيء معاملتهم، وبذلك نحفظ حبهم ونبعدهم عن عداوتهم لنا. وسأل الواعظ: هل بينكم أيها الأحبة من ليس له أعداء؟ فوقف رجل وقال: أنا ليس لي أعداء. فقال له الواعظ: أحسنت يا ابني، أخبرني لماذا ليس لك أعداء؟ فقال الرجل: لأني كلما عاداني شخص أقتله، فلم يعد لي عدو أبدا. هذا عكس ما يريده الإسلام، عكس ما يريده الله سبحانه. علينا أن نلغي العداوة من خلال أسلوبنا، من خلال محبتنا وتخلينا عن الشر. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
نعم، وقد كنيت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الكنى، منها أم أبيها، أم الحسنين، أم الحسن وأم الحسين، أما أفضل كناها فهو أم أبيها، حيث كان حنوها وشفقتها على أبيها عظيما، وكان نقش خاتمها هو أمن المتوكلون.
وقيل أيضا: الله ولي عصمتي، يدل ذلك عن مدى تعلقها بالله تبارك وتعالى واعتصامها به جلت قدرته.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا. ونرى أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تواترت أن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها، وقد قرن وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عترته بكتاب الله تبارك وتعالى كما في حديث الثقلين أو الثقلين المتواتر، وكما أن كتاب الله المجيد معصوم عن الباطل كذلك العترة الطاهرة.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
ماتت أمك فاطمة وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها، وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها، ضجت ملاك السماء، ضجت ملاك السماء، سيدي من شوقتك بثني انديها، سيدي من شوقتك بثني انديها. شان اخوك الحسن يمك يصبرك وتصبره، شان اخوك الحسن يمك يصبرك وتصبره، وزينب بتوديع أمها من زغرها محيرة، وزينب بتوديع أمها من زغرها محيرة. ذاك القبر وين ما نندل يا حسين، ذاك القبر وين ما نندل يا يا مولانا، لليوم ما شافت العين ذاك القبر وين ما نندل يا حسين.
التاسعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يقول إننا نتطلع للسلام والأمن، لكن سنرد بحسم إذا أي فعل يمس بأمننا. صواريخ حزب الله تدك قاعدة تل حايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.